المرسلين صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى الكلام على حكم الصلاة على الغال أو على مرتكب الكبيرة. يقول في الروض المربع: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنم، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاع فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به الإمام أحمد. قوله: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، والغال هو من كتم شيئا مما غنمه غنمه، يعني يستأثر بأن يستأثر ويخص نفسه بشيء من الغنيمة. وفي اللغة الغال الخائن، قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال غل وأغل. يقول تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به حاملا إياه على رقبته خزيا وعارا وفضيحة. فأصل الغل من حيث اللغة الخائن، لكنها شاعت في عرف الشرع في حيث تطلق على الخائن في الغنيمة بأن يكتم ويخبئ منها أمرا يستأثر به دون باقي المسلمين قبل أن تقسم. والدليل ما رواه زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كي يصلي عليه، كي يحضر ويصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، يعني معناه أنه امتنع من الصلاة عليه. فتغيرت وجوه القوم، لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه؟ فلما رأى ما بهم، يعني من تغير الوجوه والخوف من ذلك، قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به الإمام أحمد. ورجال إسناده رجال صحيح. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن الغلول. الحكمة من امتناعه هي أن يزجر الآخرين عن أن يعني يقعوا في هذه المعصية، كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. يعني ليس معنى هذا أن وجوب يعني الصلاة وجوب، أن قلنا من قبل أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فليس معنى هذا أنه تسقط الصلاة، يسقط الوجوب عن بقية المسلمين، لكن الإمام أو الوالي أو القاضي الشخص الذي يبتلى به يمتنع من الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن نفس هذه المعصية، لكن لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، فيجب عليهم أن يصلوا عليه. وفي الحديث جواز الصلاة على العصاة، لأنه امتنعوا من الصلاة عن المديون وأمرهم بأن يصلوا عليه. وتقدم أن العصاة أحق بالشفاعة من غيرهم، إذا كانت صلاة الجنازة الشفاعة فلا شك أن العصاة أحق بهذه الشفاعة من غيرهم وأحوجوا إليها. وتحريم الغلول محتم وإن كان حقيرا، وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة، وفي هذا الحديث الذي ذكرنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وانكشاف الأمر. ولا يصلي الإمام يعني على الغال ولا على قاتل نفسه عمدا، أيضا ممن يعني يمتنع الإمام ومن يقتدى به سواء القاضي أو الوالي أو العالم المشار إليه لا يصلي أيضا على قاتل نفسه المنتحر عمدا، لما روى جابر بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش أو الوحش. اختار المجد وغيره أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وعلى الغالب وهو الإمام الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام يدل على ذلك. وما ثبت في حقه ثبت في حق غيره. يعني إذن هذا اختيار المجد مجد الدين ابن تيمية وهو جد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هو اختار أن هذا أيضا موضع قدوة، كما ترك الصلاة على الغال وعلى المنتحر فعلى سائر المسلمين أن يقتدوا به في ذلك، لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره من الأمة إلا إذا قام دليل على اختصاصه بهذا الحكم. والأصل عدم الخطوبية، وأمره في الصلاة عليهما يدل على وجوبهما عليهما فيصلى عليهما، وعلى سائر العصاة كتارك وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامرية وعلى الأسلمي. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه زجرا للناس، وصلت عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل عليه قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقوله أما أنا فلا أصلي عليه، يعني قوله أما أنا فلا أصلي عليه يعني يشير إلى أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وغيره مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم، حتى الذي يقيم عليه الحد بالقتل يعني والمرجوم أيضا يصلى عليه، وقاتل نفسه وولد الزنا ونحوهم. وقال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلي عليه ونسفره. قال شيخ الإسلام وإن كان منافقا كما علم نفاقه لم يصلى عليه. إن كان شخص من المنافقين وممن علم نفاقهم واشتهر وقامت عليه البراهين فلا ينبغي أن يصلى عليه. ولذلك يقول الألباني في أحكام الجنائز وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. يقول الألباني هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما ترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل أو للذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. يعني يوجد أناس تنضح يعني ألسنتهم بالحقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام وبالتطاول على أحكام الشرع المطهر، فأمثال هؤلاء لا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم. لماذا؟ لأن لحن قولهم يكشف عن خبيئة قلوبهم من الزندقة والإلحاد والكفر بآيات الله عز وجل. يقول الألباني وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبوه والسياق له، قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت إليه حتى قمت في صدره، وتب إليه عمر حتى قام في صدره يعني وقف تلقاء وجه النبي وصدره صلى الله عليه وسلم، فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله ابن أبي أوفى وقد قال يوم كذا ويوم كذا وكذا وكذا أعزم عليه قوله، يعني كقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقوله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. أليس قد نهاك الله عن ان تصلي عن المنافقين؟ فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكثر عني يا عمر، فلما اكثرت عليه فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاخترت. قد قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو اعلم اني ان زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال انه منافق. قال عمر انه منافق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انما جذب عمر انه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من احواله. وانما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه اجراء له على ظاهر حكم الاسلام. لانه وان ظهر منه هذا النفاق لكنه كان يظهر ايضا الاسلام. واسجد اصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من اكرام ولده اكرام ابنه الذي تحققت صلاحيته ومصلحه الاستئلاف لقومه ودفع المساله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يصبر على هذا المشركين ويعفو ويصفح. ثم امر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحه الاستئلاف وعدم التنفير منه. ولذلك قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الاسلام وقل اهل الكفر وذلوا امر بمجاهره المنافقين وحملهم على حكم الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاه على المنافقين وغير ذلك مما امر فيه بمجاهدتهم. وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصه بحمد الله تعالى. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني بعدما ادخل حفرته فاخرج منها بامر النبي صلى الله عليه وسلم والبسه قميصه. يقول وصلينا معه ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الى قوله تعالى وهم فاسقون. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال فعجبت بعد يعني عمر عتب نفسه بعد ذلك يقول فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وهذا اخرجه البخاري والنسائي والترمذي والامام احمد باختلاف في يعني الالفاظ. وعن المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابن ابي اميه بن المغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم انك اعظم الناس عليك حقا واحسنهم عندي يدا ولا انت اعظم علي حقا من والدي فقل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقاله حتى قال ابو طالب الاخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فاخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وانزل الله في ابي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. والحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان فقلت تستغفر لابويك وهما مشركان؟ فقال اليس قد استغفر ابراهيم وهو مشرك يعني استغفر لابيه؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم. آه ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. ويقول الشيخ الألباني: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار، ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على سليم الشيوعي الذي هو منهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يقف عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له: رحم الله برنارد شو. وأخبرني بعض اتخاذي عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين، لأنهم لا يرون الصلاة والحج ويعبدون البشر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم، فإلى الله مشتكى وهو المستعان. إذا هذا يعني مزيد من التوضيح لعدم جواز صلاة على يعني الكافر والمشرك. ولو صلى الإمام الأعظم عليهما فلا بأس كبقية الناس، يعني هذا ما يتعلق بامتناع الإمام الأعظم خليفة عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغاية، لكن مع ذلك إذا صلى الإمام فلا حرج، لا بأس في ذلك كبقية الناس. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد: يصلي على كل الناس، اختاره ابن عقيل وغيره وذكره في الفروع والفقه. وإن تركهما أئمة الدين زجرا فهو أولى. أئمة الدين يعني العلماء الذين يقتدى بهم، إن تعمدوا ترك الصلاة على قاتل نفسه أو على الغال فإن في ذلك مصلحة، وهي زجر من يفكر في أن يفعل مثل تعليمه، زجر للآخرين. يقول: وإن صلى يرجو رحمة الله ولم يكن في الامتناع مصلحة راجحة فحسن، وإن امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن فحسن أيضا، والله تعالى إن امتنع من الصلاة عليه في الظاهر وترك الآخرين يصلون عليه ثم دعا للميت في الباطن فيكون قد جمع بين المصلحة للمصلحة زجر ومصلحة الإحسان إلى هذا الميت. إذا كل من كان في امتناعه عن الصلاة في مكان أو تنكيل وزجر للآخرين فإنه يسن له أن لا يصلي على الغال ولا على قاتلي نفسه. وما ساوى هاتين المعصيتين الغلول والانتحار ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه. وعن أحمد: يصلى على أهل البدع. هذه رواية عن أحمد صحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم. وعنه: لا يصلى على أهل الكبائر. واختار المجد أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، قال في الفروع وهو متجه. إذا هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة على من مات على كبيرة ظاهرة أشهرها وأظهرها الغال الغلول وقاتل نفسه عمدا الانتحار، ومع ذلك من أهل البدع أو أهل الكبائر الذين ماتوا بدون توبة فالأقرب أيضا أنه في نفس المعنى واحد تارك للصلاة أو شارب الخمر أو يفعل الفواحش، فيسمى أن الشخص الذي يقتل به من عالم أو قاضي أو إمام أن يمتنع عن الإقبال عليه زجرا لأمثاله كما ذكرنا. ولا بأس، يقول أيضا في الروض المربع: ولا بأس بالصلاة عليه يعني الميت في المسجد إن أمن تلويته، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. يقول في الروض المربع: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد. إنما قال لا بأس لأنه يريد هنا في هذا السياق الرد على من قال تكره الصلاة على الأموات في المسجد، فناسب ذلك أن يدفع هذا القول بقوله لا بأس، يعني ردا على من يقول إن بذلك بأس وإن هذا يكره الصلاة على الأموات في المسجد. فلذلك أثر هنا التعبير بقوله لا بأس بالصلاة عليه في المسجد بشرط أن يؤمن تلويث المسجد، لكن إن لم يؤمن تلويث المسجد فيحرم الصلاة عليه في المسجد إن كان لا يؤمن ان الميت نفسه الجثه تلوث المسجد، ان تخرج منها اشياء مثلا تلوث ارض المسجد وكذا، ففي هذه الحاله يحرم الصلاه عليه داخل المسجد خشيه تنجسه. وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض اصحاب مالك. وقال ابن القيم وغيره: لم يكن من هذه الراتب صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان يصلي خارجا وربما صلى عليها فيه، ولكن لم يكن من سنته وعادته، وكلاهما جائز والأفضل خارجا. يعني يجوز صلاة البيت داخل المسجد على سبيل الامتناع النذرة، شيء قليل يحصل، لكن بدون مواظبة على ذلك، والأفضل أن يصلى على الأموات خارج المسجد. فهذا لم يكن من السنن الراتبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على القول بكراهة الصلاة على الأموات داخل المسجد، ففي هذه الحالة يعني ينبغي أن يعد مصلى خاص للجنائز يكون قريبا من المقبرة، لأنه يكون أسهل على المشيعين أن يجتمعوا عنده وأن يصلوا يعني عليه. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وهذا رواه مسلم بألفاظ منها: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. وفي رواية: أمرت يعني عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرعنا لدي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يطلبون أن يدخلوا بها المسجد كي يتمكنا من الصلاة عليه. هذه المسألة أيضا يوضحها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، فيقول: وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: هذه بلع، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازات في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيهما. وفي ذلك الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا فأمر بهما فردما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فأشهد هنا قوله: قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل منا فغسلناه إلى أن قال: ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. والشاهد هنا قوله: حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام. أيضا عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا في بناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء إلى آخره. طبعا حتى كذا لو قلنا انه سيدخل بالجنازه في المسجد ويصلى عليها مثلا بعد الصلاه، ففي هذه الحاله ينبغي ان تكون في مؤخره المسجد، توضع مؤقتا في مؤخره المسجد، ثم عند الصلاه تدفع الى الامام كي يصلى عليها، لانه لا ينبغي ان تضع مثلا في اتجاه القبله، لان المصلين في هذه الحاله سيركعون ويزيدون امام جثمان الميت، وهذا لا شك في حرج شديد. فإذا دخل بالنعش إلى داخل المسجد يضع في المؤخرة يلصق بليه بجدار خلفه، لكن لا يوضع بحيث الناس يكون في الخلفة والناس تركع وتسجد أمام الميت. واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعش النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فطف بهم وكبر أربعة، خرج إلى المصلى ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. أي نعم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. أي نعم. كما رواه ابن أبي شيبة من رأسه أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا عليه السلام صلى على عمر في المسجد. قال الخطابي ثبت ذلك، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك، يعني فلم ينكروه. وللمصلي قراب، وللمصلي قراب، يعني من صلى على الميت قراب يعني من الأجر، وهو أمر معلوم عند الله تبارك وتعالى. وله بتمام دفنها آخر، إذا صلى ثم انتظر حتى يتم دفن الميت فله قراط آخر، بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى يدفن. بشرط أن يحصل هذا الأجر اللي هو القراطين، لابد أن يصلي ثم يبقى لا يفارق الجنازة إلى أن يتم دفنها. ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه، في صحيح الحديث المرفوع، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يقول صلى الله عليه وآله وسلم، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وللبخاري من شيع، ولمسلم من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. وذكر ابن القيم انه لم يزل حريصا على معرفه المراد بالقراط حتى راى لابن عقيل انه نصف سدس درهم مثلا، او نصف عشير او عشير دينار، وانه لا يجوز ان يكون المراد هنا جنس الاجر، لان ذلك يدخل فيه ثواب الاعمال الصالحه كالصلاه والحج، وليس في صلاه الجنازه ما يبلغ اليه، وأنه لن يبقى إلا أن يرجع إلى الأجر المعهود وهو العائد إلى الميت، ويتعلق به صبر على المصيبة فيه وتجهيزه وعرضه ودفنه وغير ذلك، فكان للمصلي من ذلك الأجر قراط نصف دائق ثلث درهم، وإن تبعه كان له قراطان فيكون نسبة القراط إلى الأجر الكامل، وهو بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه، وكلما كان أعظم كان القراط منه بحسبه، ولا سيما بحسب المشقة والإخلاص. ولما كان المتعارف به حقيرة، يعني القراط المتعارف عليه من حيث أنه جزء من الدرهم أو من الدينار، جزء صغير حقير، نبه الشارع على عظم القراط الحاصل لمن فعل ذلك، نبه أنه كنتم عندكم أنتم هذا القراط شيء يسير عرفا، لكنه عند الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فنبه يقول، ولما كان المتعارف به حقيرة نبه الشارع على عظم القراط الحاصل لمن فعل ذلك، وأخبر بأنه مثل الجبل العظيم. وفي رواية، يعني في بعض الروايات قيل هما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين. في بعض الروايات أصغرهما، وفي رواية مثل أحد، يعني الجبل مثل أحد. وفي رواية في القراطين أصغرهما مثل أحد، فبين أن زنة الثواب المترتب على ذلك العمل مثل الجبلين العظيمين. وكثيرا ما يمثل الشارع أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. وخص الصلاة عليه والدفن بالذكر لكونهما المقصود، بخلاف ذا في أحوال الميت فإنها وسائل، لكن هذه غايات مقصودة، الصلاة على الميت ودفنه. يقول وليصلي قراط وهو امر معلوم عند الله تعالى وله من تمام دفنها اخر بشرط الا يفارقها من الصلاه حتى تدفن لانه قال في الحديث حتى تدفن. وظاهره ان من شرط حصول القراط الثاني شهود الصلاه ولاحمد حتى تضع في اللحد بدلا تدفن. ثم يقول في منال السبيل فرض وحمله ودفنه فرض كفايه لقوله تعالى ثم اماته فاقبره قال ابن عباس اكرمه بعد دفنه ولان في تركهما هتكا لحرمتها واذى للناس بها. كنا نتكلم على مشروعيه حمل الميت ودفنه وبالتالي يدخل فيه هنا ايضا احكام اتباع الجنازه وقد سبق التنبيه عليها من قبل. قوله وحمله ودفنه فرض كفايه فاذا حمل الميت مشروع بالكتاب والسنه وحمله ودفنه كما ذكرنا من شروط الكفايه وكذا مؤنهما يعني المؤنه التكاليف تكاليف الحمل وتكاليف الدفن ايضا فرض كفايه على المسلمين. وطبعا المقصود بفرض كفايه انه فرض كفايه على من على من علم كباقي مؤن التسجيل. قال تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا كفاتا في معنى الضم لانه نهى عن ايه عن كبت الثياب للصلاه كبت هو الضم والتشميل ولكن يلاحظ كثيرا الاخوه يصلون خاصه في الجو الحر ويشملون اكمامهم هذا لا يصح لماذا انه نهي عن ضم الثياب او كبت الثياب او تشمير الثياب داخل الصلاه يعني قد حدثت ان الشيخ الالباني راى رجلا يصلي مره وهو مشمر الاكمام فعمد اليه وهو يصلي وفك له هذه الاكمام وكانه الله اعلم اعتمد على الحديث لكن لا يحضر لان الحديث واضح الى الله بل التهاون في الموضوع يعني لو واحد مشمر اكمام وخارج الصلاه هذا امر سهل لكن اذا دخل في الصلاه يفك ليه الاكمام لان هناك نهي عن ولذلك الاخوه الذين يصرون على عدم تقصير السراويل يعني يستجير من الرمضاء بالنار يهرب من الاثبات داخل الصلاه بيجي لما يدخل في الصلاه يعمل ايه؟ بيشمر البنطلون من اسفل هو يقول لك يعني يفر من ايه؟ من الاثبات لكن هو في الحاجه الاقع في ايه؟ في مخالفه اخرى وهي الكتف والضم والتشمير واضح سواء الاكمام او السراويل ترسل ولا تشمر فالذي قالنا الكلام في هذا قوله عز وجل الم نجعل الارض كفاتا يعني تضمكم الارض امكم تضمكم احياء وأموالا يكونون فيها احياء ويدفنون فيها اموالا وقال تعالى ثم اماته فاقبره جعله مقبورا وقبره دفنا والاحاديث به مستقره ويستغل على مشروعيه الدفن لماذا؟ دليل قرآني على مشروعية الدفن. أول دفن حضر. نعم في قصة طبعا أول من دفن هو هابيل قتل يعني هابيل لا قابيل قتل هابيل يبقى قابيل هو الذي دفن أخاه هابيل نعم وتعرفون الآية في ذلك فما الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي إلى آخر الآيات. فالأحاديث في الدفن مستفيضة وفعلها أو فعله بر وطاعة ولا شك أن حل الميت ودفن الميت فيها إكرام وبر وإحسان إلى أهل هذا الميت وفعله الصحابة وأهل الفضل واستمر عمل المسلمين عليه. قوله تعالى ثم أماته فأخبره كما تلاحظون يعني في سورة عبد هذا المساق مساق امتنان يمن الله تعالى على الإنسان بهذه النعم فمنها أن قال ثم أماته فأخبره أخبره إشارة إلى أن هذا فيه تكريم نعمة للعبد أنه إذا تركت تخيل أن جثة الميت تركت جثة المسلم تركت في العراء دون أن تدفن فهذا يحصل تأذي لأهله وإهانة للميت فمن إكرامه فعلا أن يدفن وأن تدفن سوءته ففي ترك الحمل وفي ترك الدفن هتكون لحرمة الميت وتأذن للناس بهذه الجثة، فمن ثم يعتبر هذا فعلا من تكريم الميت أن يدفن، فهذا إحسان إليه. ولذلك نجد أحب الناس إلى الميت هم الذين يبادرون بتجهيزه، وكلما يعني اجتهدوا في التخلص منه بأسرع وقت كلما كانوا قد أحسنوا إليه ولم يفطروا بحقه. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكامل، لأن فعلها لا يختص بكونه من أهل الكبرى بل الكرهة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه هو فعلا فضل كفاية على المسلمين، لكن لنفرض أن قام بالحمل والدفن كافر أو كفار، قاموا بالحمل والدفن، هل يأثم باقي المسلمين؟ لا، يسقط هذا الواجب. لماذا؟ لأن هذا الكلام هو فعل الحمل، حمل الميت ودفنه، وحمل الميت ودفنه يعني لا يفتقر الى لا يعتبر فيه النية، الحمل والدفن لا يعتبر فيه النية بخلاف ماذا؟ بخلاف الغد وبخلاف الصلاة عليه، ان هذه العبادات تختص باهل القربة. اهل القربة يعني عنده اهلية لان يتقرب الى الله وهو المؤمن، فيشترط في فعل ذلك المصلي على الميت، ويشترط في من يغسله ان يكون مسلما، لان المسلم من اهل القربة والذي يستطيع ان يتقرب الى الله بهذا السبب. اما الكافر فليس من اهل القربة، لا يصلح ان يتقرب الى الله. لماذا؟ لان العباده التي يتقرب بها الله من شرطها النيه، والكافر لا تصح منه النيه كفره، لانه لا يعرف الله، فكيف ينوي التقرب الى الله عز وجل؟ اذا لعدم اعتبار النيه في حمله ودفنه يعني يسقط الحمل والدفن والتكليم بالكافر، لان فعل هذه الاشياء لا يختص بكونه من اهل القربة، يعني لا يشترط في فاعله هذه الاشياء الثلاثه الحمل والدفن والتكليم ان يكون مسلما، بل يسقط الواجب او فرض الكفايه اذا فعله الكافر، لانها ليست من عدم اعتبار النيه في ذلك بخلاف الغسل والصلاه. ويكره اخذ الاجر على ذلك وعلى الغسل لانها عباده، كيف يذهب اجره يعني الاخروي، فيكره له ان ياخذ اجرا على ذلك وعلى الغسل لانها عباده. مما نحتاج الى التعرض له من المسائل هنا ونحن الان نناقش حمل الميت ودفنه، قضيه حمل حكم التربيع في حمل الجنازه. فقد جاء في الروض المربع ويسن التربيع في حمله، يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه من سعيد، نعم سعيد بن منصور في سننه، لما روى سعيد وابن ماجه عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنه، ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع. وقال في الروض المربع اسناد وثقات، الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه، ولذلك ضعفه البصري وضعف في الواد بن ماجه وضعفه ابن حجر في تلخيص الحديث. على اي الاحوال لابد ان نفهم هذه المساله، ان هذا المصطلح يتكرر كثيرا في كتب الفقه. يسن التربيع في حمله، ما معنى التربيع؟ التربيع ماخوذه من ان الميت النعش يحمله اربعه رجال، يحمله اربعه اشخاص. فلو تخيلنا النعش السرير له اربع قوائم، متى نقول النعش ومتى نقول السرير؟ وإلا فهو سرير. نعم، إذا كان الميت موضوعا عليه فهو نعش، وإلا يعني كان فيكون فيسمى سرير. نعم، طيب متى نقول جنازة ومتى نقول جنازة؟ يعني اذا كان ميت موضوع على 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 السرير يبقى ليه جنازه بالفتح. نعم، اما التربيع فطبعا تخيلوا السرير له اربعه قوائم، له يعني اربعه قوائم. الميت يعني لو فرضنا ان هذا هو نعش، وهنا سبع راس الميت، وهنا اربعه قوائم في الاطراف. الميت هنا صح بيلقى على يلتقي يعني على ظهره، فأين كتف الأيمن يكون فين؟ كاد الغيب يكون فين؟ لا يكون هنا. مش هو دخل فوق تبينه خلاص يبقى هنا لا يمين الايه؟ الميت. طيب بالنسبه للسرير للقائمه السرير هذه يمين ولا شمال؟ شمال نعم. اذا هذه قائمه السرير اليسرى واضح؟ قائمه السرير ايه؟ اليسرى وهنا تكون قائمه السرير اليمنى خلاص؟ معنى التربيع ان ياتي الرجل الذي يحمل يضع قائمه السرير اليسرى هذه في المقدمه على كتفه الايه؟ الايمن. واضح يبقى يبدأ من هنا بأن يجعل أو يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة يبدأ من أمام على كتفه الأيمن في حال السيد لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه فيحمل أولا هنا ثم ينتقل إلى أين؟ إلى المؤخرة. واضح يعني الترتيب هكذا هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا يبدأ دائما بالإيه بالأمام ثم بالخلف ففي هذه الجهة يبدأ أولا هنا بأن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى أيضا ثم يدعها لغيره ثم يضع قائمته اليمنى هنا المقدمة على كتفه اليسرى لأنها تلي يسار الميت عند رأسه ثم ينتقل بعد ذلك إلى المؤخرة ويضعها على كتفه اليسرى. إذا تكون البداء من الجانبين بالإيه؟ بالرأس يعني المقدمة أولا يكون بناء من الجانبين بالرأس يعني مش زي كده 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 لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص هذا معنى التربية حتى تتصوروا فتكون البناءات من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين يبدأ بالرأس ويأتم بالرجلين. ونقله الجماعة عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي قال الموثق وهو صحيح لأن الصحابة فعلوه وفيهم أسوة حسنة ولما فيها من الموثقة لكيفية وزره ولعله ما لم يزدحموا ويمنعوا الإسراع به. إذا هذا هو التربيع الذي تكلموا فيه يسمى التربيع في حمله واعتمدوا على هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع والحديث ضعيف يعني كما ذكرنا. لكن هذا التربيع كرهه الأجري وغيره إذا التحموا عليه يتأثر على ذلك أن الناس تزدحم على الجنازة فهنا يكره هذا التربيع فيسن أن يحمله أربعة لأن هذه الطريقة سيتكاثر الناس عند هذه الأصيات السنة أن يحمله أربعة. واضح ويقول العاصمي في حاشيته على الروض المرنع لكن كرهه الآزري وغيره إذا ازدحموا عليها يعني إذا ازدحموا على الجنازة ولو كان ازدحام الحاملين كما يفعل في بعض البلدان مسنونا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله نقلا لا يقبل الاختلاف يشير إلى أن الازدحام على الناس والسنة تحصل والعقل يحصل من هذه البلاد بلادنا نحن يحصل ازدحام شديد على الـ على الـ على الـ على الـ على الجنازة يعني أو على الحمل فهذا لو كان من شأن الصحابة لتوفرت همه على نقله نقلا لا يقبل الاختلاف ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه فعلم أنه لم يكن الأمر كذلك وأن الازدحام الموجب للزحيم بها بدعة لمخالفة الإسراع المأمول به لأن الازدحام بهذه الطريقة سوف يبطئ سير الجنازة ويخالف السنة للإسراع بها. نعم فيسن أن يحمله أربعة يسن أن يحمله أربعة يعني يأخذ كل واحد بقائمة من قوائم السرير ونسبة التربيع في حمله إليهم لماذا يسن أربعة؟ أصلا كلمة التربيع مأخوذة منهم يكونون أربعة. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي يعني الحقيقة مما يشق على الناس جدا الآن صفة النحلة أو السرير السرير نفسه بيكون مصنوعا من خشب يعني سميك حقيقة يعني ممكن فعلا يسبب بعض الناس من ظروف ظروف يعني من شدة الثقل وخاصة إذا يعني كان الميت مثلا يعني إيه يعني ثمينا فالمسافة بعيدة بتكون فيها فعلا أذية فيا ليت يكون هناك مخرج الحقيقة. أنا أظن إن لو صح يكمل مثلا معه من المثال هذا خفيف يتحمل وفي نفس الوقت يكون خفيف الوزن ما يكون في مشقة للتوجد على الناس. يعني لأن فعلا الناس يكون ثقيلا جدا فأربعة ممكن يتضررون من هذا الثقل الشديد. أو يقطع النعش من كثب يعني خفيف شوية ما يكون الثقل الشديد هذا الذي ويميز يعني يوم من يعمل لرجل نعش وللنساء نعش آخر كما سنميز. هذا كان شأن السلف في التفرقة في صفة النعش بين الرجال والنساء. حتى نتكلم شو وإن كان الميز طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جليديما على ذراعيه حتى دفن رضي الله عنه وهذا رواه مسلم. ولحمل علي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واستمر العمل عليه. كما إذن إذا كان طفلا لا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على العرش يعني بعد أن يغسل ويغفل مستلقيا على ظهره يضع الناس مستلقيا لأنه أمكن. والنعش تقدم أنه سرير الميت وأنه لا يسمى نعشا إلا وعليه الميت وإلا فهو سرير. فإن كان امرأة تحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أثر لها. إن كان الميت امرأة يعني طبعا الكلام العجيب الموجود الآن أن النعش يوضع عند كان رجل بيوضع عليه طربوش حتى دي علامة تكون تدل على انه رجل والمرأة يعملوا قماش بطريقة معينة. هذا طبعا ليس من الدين في شيء ابدا من البدع والضلال لا يعني وضع اي شيء يدل على شخصية الميت هذه بدعة واضح. لكن الرجل يوضع على الحفة او على يعني هذا النعش ويغطى واضح. اما المرأة فتوضع خفاها بغير هذه القبة سواء كان جريدا نصبا ويثنى او اي يعني سيخ سياج حديد او اي شيء يكون مثل القبة حتى توضع. حتى ممكن صورة الناس الموجود الان عندنا صندوق هذا توضع في المرأة ويغطى بحيث لا يرى بدنها. اي نعم. فان كان امرأة تحب تغطية نعشها بمكبة لانه أثر لها. والمكبة تعمل من خشب او جريد او قطن مثل القبة فوقها ثوب تكون فوق السرير. ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها يعني صنع لها مكبة تغطي نعشها. قال ابن عبد البر هي اول من غطي نعشها في الاسلام ثم زينب بنت جحش رضي الله عنها وقيل هي اول من انتقل ذلك. ويجعل فوق المكبة ثوب يعني ان كان الميت امرأة تحب تغطية نعشها في مكبة وجعل فوقها ثوب لانه اثر لها. نعم. وكذا ان كان بالميت حجب ونحوه يعني يستر الميت ايضا الرجل. الرجل يستر بالمكبة ان كان فيه حجب ونحوه يعني اذا كان الميت لا يمكن تركه على النعش الا بمثلة اي شيء في صورته او في خلقته وهو مغطى يلهم المثلة او يشعر بان هناك مثلة ففي هذه الحالة يوضع الميت عليه على الناس ويغطى بمكبة كالمرأة كي تخفى هذه المثلة كي تخفى هذه المثلة. مثلا شخص مقطع أعضاء مقطعة المقطع مثلا في هذه الحالة يعني تلفق أعضاؤه ويغطى حتى لا يتبين تشويهه لأن ذلك أبدا الإظهار ما يفهم منه وجود مثلة أو تشويه في الميت. والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد. وكره تغطيته بغير أبيض حكمه في الفروع قال ويثن به ويكره مرقعا قال الجزري كرهه العلماء. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح لغرض المرة. لا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. يقول في الحاشية هنا وكاتمن مفرط. وكاتمن مفرط يعني إن كان الميت سمينا مفرط الفدانة بحيث يشق حمله. ففي هذه الحالة أيضا لا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح مثل بعد قبره قبر بعيد مسافة بعيدة فيشق على الناس أن يحملوا هذه المسافة البعيدة. يقول: والحمل على سرير او لوح او محمل واي شيء حمل عليه اجزاء وعلى الايدي والرقاب للحاجه. يجوز حمله على الايدي والرقاب للحاجه الى ذلك ان طلبت حاجه، لكن اصلا لا يحمل على اي شيء سواء كان سرير او لوح او محمل او غير ذلك. وظاهر كلامهم كغيرهم لا يحرم حمله على هيئه مزريه كحمل في قفه وغراره وزنبيل ومكتل او على هيئه يخاف معها سقوطه بل يكره. وفي الفروع يتوجه الاعتماد يحرم وفقا للشافعي، يعني عند الشافعي يحرم حمله على هيئه فيها ازراء به. وعند الحنابله قولان: الاشهر منه انه يكره فقط ولا يحرم.
يكون فقط الإسراع في أثناء الاستشهاد، وإلا بالنسبة
تتراقب تتراقب جدا. يعني الميت يكون مات مثلا بالليل او المغرب بيبيت الليله وبعدين يعملوا الجنازه على صلاه العصر. طب لماذا صلاه العصر؟ هذا من الإنهاء او من التخفيف، لان الميت اذا تغيرت رائحته سيتاذى الناس من ذلك، ففي هذا اذيه للميت ان يتاذى الناس منه، فينبغي ان يترك الميت بحيث يتاذى الناس من ريحه. واضح؟ والا فينبغي امتثال هذا الحديث. فتبدأ بالجنازه فتجد انه يعني يؤخرون الجنازه هذه مده طويله، ثم يعني يغسلوه ويكفنوه وتصلى عليه الصلاه بسرعة، وبعد ذلك يجروا في الجنازة بسرعة شديدة عشان تحتفل الأسرع. الأسرع ليس فقط في تشييع، لكن تيجي تأخره في التجهيز وفي الكفن وفي التغسيل، وبعدين تيجي في ال في ال في ال وتتركه بقى حتى يدفن بعد وقت طويل. لابد من الايه؟ مراعاة الأسرع في كل ما يختص بتجهيز الميت. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: لقد رايتنا ونحن نرمل رملا مع رملا مع رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالجنازه. وذكر غير واحد قالوا: لا يفرط في الاسراع، لا يفرط في الاسراع، فتمخضوا نقضا، يعني الجنازه تتخلف وتضطرب على النعش، ويؤذى متبعها، ممكن يتاذى الميت ويتاذى ايضا المتبع، لان هذه الطريقه كأننا نحكم على أقارب الميت وإخوانه الذين يريدون أن يحسنوا إليه وينالوا ثواب تشييع الجنازة بالحرمان من هذا الثواب الجزيل، لأن كان في إجبار، إجبار من كبار السن والضعفاء والمرضى على أنهم لن يتمكنوا، كما يحصل طبعا في كثير من الجنائز بسبب سوء الأخوة أو بعض إخوة لهذا الأمر، فيحرم هؤلاء من هذا الثواب. من قال هذا؟ يعني يعني الآن هذه الغرة بدأت تعتدل قليلا، لكن من قبل كانت تحصل الجنائز، نذكر كثيرة جدا من الجنائز حصلت عبارة عن فعلا مسابقة اختلاف ضحايا، كان الإخوة يخطفون الناس ويبرون به، وبدأ يعني أمارة الموتى يمرسون بذلك من الإخوة، فبدأ الآن التخطيط لأن هم لا يمكنوا الإخوة من الاقتراب من النعش، ويجوا يخطفون أمام الناس حتى يجبروه على البطء خوفا مما يفعله الإخوة الآن، لعل هذا يكون مما شجع الناس على اللجوء إلى موضوع السيارات، لأنه بيحصل التحكم في السائق وإبطاء الجنازة قد تخرج إلى صورة تشبه جنازة اليهود كل الله. الإبطاء الشديد الذي يسمونه المشية الجنازية المعروف. واضح؟ فكل هذا يعني مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن إذا أفرطنا في الإسراع فهي مخالفة للسنة، وهنا إذا أفرطوا في البطء فهي أيضا مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر غير واحد لا يفرط في الإسراع فتمخضوا مخضا ويؤذى متبعها، ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة تنخذ مخضا فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم. وذكر جمع لا يخرج بها عن النهج المعتاد، بعض العلماء قال المقصود بالإسراع عدم التشبه بأهل الكتاب فيما يسمى بالمشي الجزائري، وإنما لا يخرج حالة الجنازة عن المشي العادي، المشي العادي، وتراعى المصلحة والحاجة وفاقا، يعني العلماء متفقون على انه ينتبه في قضية الاسراع تراعى المصلحة والحاجة. فإن خيف عليه من الاسراع، ان كان الاسراع يترتب عليه ضرر في الجثة نفسها مشى بها الهويلة، ولا ينبغي الابطاء في شيء من حالاتها، يعني لا ينبغي الابطاء في شيء من حالات الجنازة من غسل ووقوف عند القبر. وقال ابن القيم: واما دبيب الناس اليوم خطوه خطوه فبدعه مكروهه مخالفه للسنه ومتضمنه للتشبه باهل الكتاب. تعرفون المشي الجنازيه، تعرفون ترونها اوضح ما تكون في الجنازات الرسميه، جنازات السياسيين وهؤلاء الناس بيعملوا المشي الجنازيه المعروف. فهذا هو المنهي عنه، هذا هو الحكمه من الامر بالاسراع، ان نخالف هؤلاء القوم الذين يعني يصلون سنة أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يطفئون، بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين، وهذه السنة باتفاق المسلمين. صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود وهو صحيح. سنة يعني يسن كون الماشي أمام الجنازة، يعني المشاة يكونون أمام الجنازة. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، ولا يكره خلفه. يعني كونه يسن أن يكون الناس أمام الجنازة لا يعني أن المشي خلف الجنازة مكروه، واضح، لكن لا يكره المشي خلف الجنازة. واحتج أحمد بهذا بقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. قال أبو صالح: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة. وقال الترمذي: روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم، ولا يكره أن يكونوا خلفها. قال الأوزعي: إنها أفضل لأنها مدفوعة. يعني الإمام البيهقي، الإمام الأوزعي رحمه الله تعالى، نظر إلى قوله واتباع الجنائز، من حق المسلم على المسلم خلص من اتباع الجنائز، فنظر إلى أفضل الاتباع، فالاتباع يقتضي أن يتقدم الميت ويكون الناس خلف الجنائز. لكن قال البيهقي وغيره: الآثار في المسجد أمامها أصح وأكثر، وهو المذهب وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء. ولا يكره ان يمشوا حيث شاءوا، عن يمينها او يسارها او خلفها او امامها، بحيث يتقدمون تابعين لها. يعني المهم مش يتقدم وينفصل تماما عن الجنازه، او يتاخر وينفصل تماما عنها، لا، يعني يكون في حي الجنازه، يكون في صفه التبعيه، يعني يكون ملتحق براكب المشيعين. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقال الموفق وغيره: حيث مشى فحسن. وقال سفيان الثوري: كل ذلك في الفضل سواء، والقرب من الجنازة أفضل، فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس، لكن بحيث أن ينسب إليها، ينسب إليها، ما يقال انه ماشي في الشارع، لا، يقال ماشي في الجنازة، سواء امام او خلف او يمين او شمال. وفي الصحيحين: من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها الى اخر الحديث. والشاهد هنا قوله: من تبع جنازة والراكب خلفها. الاخوة الذين معهم الكتاب، من يضبط كلمة الراكب؟ مجرورة طبعا، لأن الأصل عبارة: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. لأن تقول إيه؟ وسن كون الراكب خلفها، واضح؟ معطوف على كلمة إيه؟ الماشي، والماشي مضاف إليه مجرور، والراكب خلفها. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. صححه الترمذي وصححه ايضا الالباني. وكره ركوب لغير حاجة وعوز، والقرب منها افضل كالامام في الصلاة. والراكب خلفها، اي يسن ذلك وفاقا، يسن ان يكون الراكب خلف الجنازة. قال الخطابي: لا اعلمهم اختلفوا في ان الراكب خلفها، وفي الانصاف بلا نزاع ان المستحب لمن يركب دابة او سيارة ان يكون ايه؟ خلف الجنازة. إذا سنة الراكب في المشي مع الجنازة أن يمشي خلف الجنازة، ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها. قال النخعي: كانوا يكرهونه، لأنه مشى أمامها سيعوقب المشاة ويؤذي المتبعين. وكره ركوب لغير حاجة وعود، كره ركوب تابع الجنازة لغير حاجة، وهو مذهب مالك والشافعي. لما رواه الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا راكبا مع جنازه فقال: الا تستحيون؟ ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أنا والحديث الذي أتمد عليه ذلك رأيك الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأما لحاجة فلا يكره، كذلك لا يكره عوده راكبا ولو لغير حاجة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة أبي النحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي وغيره. ولفظ مسلم فلما انصرف أتي بفرس معرورا. واتباع الجنازة سنة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد إجماع المسلمين على استحبابه وحضورها حتى تدفن. وفي حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، متفق عليه. وفي الرعاية فرض كفاية للأمر به، وهو حق للميت وأهله. إذا اتباع الجنازة حق للميت وحق لأهل الميت. قال الشيخ يعني حتى ورد يعني أن الإنسان لو حضر الجنازة استحياء من أهل الميت أن يظن به التقصير، فإن هذا عمل خير وعمل صالح. استدل أظن القائل هو كان الحسن، استدل بقوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فله أجر الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظ الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف بين الناس، يعني من فعل ذلك لكن لم ينوي بذلك تقرب الله سبحانه وتعالى، فهذا باق في صفة الخيرية في هذا خير، حتى لو لم ينوي تقرب الله لأنه فعل ذلك استحياء المتعب منه. واضح بدليل ما لا بدليل باق الآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل على أن الإنسان حتى لو حضر الجنازة مراعاة لحق أهله فقط فإنه يثاب، أو فإن هذا من المعروف، فإن هذا من المعروف. يقول شيخ الإسلام: لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله. يعني حتى لو أن الميت لا يستحق أن يتبع، لكن المسلم يتبعه لأجل أداء حق أهله. فالحق ليس فقط للميت، لكن حق للميت ولأهل الميت. يقول شيخ الإسلام: لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره. وذكر شعر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أمي، فإنه إنما صلى عليه وفعل ما فعل يعني احسنا إلى من إكرما لابنه الصالح. وذكر الآزري أنه من القضاء لحق أخيه المسلم. واتباع الجنازة على ثلاثة أطرق: أحدها أو أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القصر ثم يقف حتى تدفن، والثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويسأل له التثبيت ويدعو له بالمغفرة والرحمة. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.